بودكاست صنايع. في 27 من أيلول من عام 1901 أنشئت أول كلية للطب والصيدلة في دمشق بعهد الوالي حسين ناظم باشا بعد إصدار الأمر من السلطان عبد الحميد الثاني، وسميت بمدرسة الحياة أو المدرسة الطبية. خصص لبنائها 10,000 ليرة ومثلها للنفقة السنوية ولوازمها، وذلك لمنافسة كليتي الطب في بيروت الأمريكية والياسوعية. كان للأطباء مراكز مخصصة في الأسواق لمعالجة المرضى، وذلك أثناء النهار، وفي الحالات الحرجة يذهب الطبيب إلى منزل المريض لمعاينته، وقد تستعصي حالة بعض المرضى في الليل أو في الصباح الباكر قبل فتح المراكز، فيذهبون إلى بيت الطبيب للكشف عنهم. لكن الناس في ذلك الزمن كانوا يعتمدون في كثير من أمورهم على معالجات الحلاق والمقبعة والحجام وغيرها. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صنايع، نتعرف فيها على صنعة من صناعات دمشق وبلاد الشام في بداية القرن العشرين. في دمشق كانت طبابة الأسنان والعيون واللوزات وغيرها من اختصاص بعض الحلاقين، فالحلاق مزين للشعر وطبيب وختان وحجام في الوقت ذاته، فترى عنده مراهم ولصوقات وأدوات لقلع الأضراس وبعض الجراحات الخفيفة بجانب أدوات الحلاقة من موس ومرآة وكالونيا، وقد تجد عنده دود العلق لسحب الدم بدل كاسات الحجامة. ومن الحلاقين من كان يتجول بين القرى والأحياء لمعالجة المرضى وكسب رزقه، وفي المقابل كان أهل القرى يأتون إلى دمشق للاستشفاء وشراء الدواء. في إحدى حارات الشام يمشي رجل تبدو عليه ملامح قروية، يرافقه صبي صغير قد فرقت الدمامل شعرات رأسه البنية. يستوقفه سمان الحي ويسأله من أين أتى ومن يريد. صاحبنا السمان بائع السمن والزيت والجبن وأصناف الحبوب المتعددة، عادة ما يكون دكانه في أول الحي، يعرف الشاردة والواردة. فالحي الدمشقي كدار أسرة واحدة، أهله شركاء في الفرش والآنية، إن احتاج أحد إلى شيء استعاره من جاره، يشتركون في السراء والضراء، في العمل والعطاء. ويعد الرجل نساء الحي جميعهن عرضه وشرفه، يغار عليهن كغيرته على أهله، فهم لزقرتية أهل المروءة والنخوة. يجيب القروي على سؤال السمان بأنه يريد الوصول للمقبعة أم محمود، قيل له إنها خبيرة في هذه الصنعة وابنه يعاني منذ زمن طويل. كثير منا لم يسمع بهذه الصنعة من قبل، فهي من المهن التي اندثرت مع انتشار الأطباء، ويطلق اسم المقبعة في ذلك الزمن على كل امرأة تداوي الدمامل التي تخرج في الرأس فتسبب التقرحات والقرع لصاحبها، وأغلب مرضاها من الأطفال. وأصل لفظ المقبعة من قبع الرأس، أي وضع عليه القبعة. تستخدم المقبعة أدوية من دهونات وزيوت وعقاقير، وتعرف ما يصلح لذلك المرض حق المعرفة، فتبدأ أولاً باستعمال الدهونات والعقاقير، فإذا لم يفلح ذلك مع المريض استعملت العلاج الأصعب وهو القبع، إذ تقوم بوضع قبعة من الجلد على رأس المريض بعد حلق الشعر تماماً، تطلي بالزفت والشمع المذاب داخل القبعة وتضعها على رأسه حتى تلتصق كالمسمار، وبعد عدة أيام تقلعها بجدة وتحف الرأس بالموس، ثم تدلكه بحمض الليمون وتضع له أخرى، ثم تعاود هذه الخطوات مراراً وتكراراً حتى يشفى رأس المريض وينبت شعره من جديد. دله السمان على بيت المقبعة أم محمود، ولكنه نصحه بالتداوي بالعقاقير والدهونات فقط، فإن لم تنفع فليذهب إلى الطبيب، فقد أصبح التداوي من هذا المرض وغيره بالمراهم والغسولات من غير قبع ولا آلام. فالتداوي بالقبع طريقة مؤلمة جداً، يتفطر القلب على المريض من كثرة صراخه وبكائه حين يعالج بها، وقد بيّن الأطباء ضرر هذه القبعة ومدى سوءها على المريض. والفرق بين المقبعة والطبيب شاسع، فالمقبعة وغيرها من المعالجين الشعبيين يأخذون هذه الصنعة عن آبائهم وعن بعض التجارب التي قاموا بها، بخلاف الطبيب الذي يدرس في كليات الطب ويفحص المرضى بدقة عالية ويشخص الأمراض بواسطة دلائل وعلامات مثبتة، ثم يعطي العلاج المناسب كما هو في حالنا اليوم. أخذ الرجل القروي بنصيحة السمان وعاد أدراجه واعداً طفله بأخذه إلى الطبيب في اليوم التالي. ومع مرور الأيام وكثرة المستشفيات والعيادات، اختفت مهن المعالجين الشعبيين إلا ما ندر. كان معكم في هذه الحلقة مصابر. استمعوا إلى حلقات بودكاست صنايع عبر ساوند كلاود، أبل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي. إذا أعجبك بودكاست صنايع، أخبر أصدقائك عنه. إلى اللقاء.